الأخ محمد سعيد من الجزائر كتب يقول بعد السلام والتحية عليكم السلام أخي سعيد أو أخي محمد، نحن الجزائريون سنقف مع جيراننا في النيجر حتى تكون النيجر دولة قوية تتحكم في ثرواتها. محمد سعيد من الجزائر. زهير لطيف كتب يقول من تونس، نحن معكم لا تهاجروا بل حاربوا على رزقكم في بلدكم. هيو عباس كتب يقول دول أوروبية والدول الأوروبية وبشكل عام بحاجة إلى دول أفريقية أو دول أفريقيا وآسيا، لأن أكثر مصادر الطاقة سواء كانت طبيعية أو غيرها تأتي من أفريقيا وآسيا، بالإضافة إلى ذلك صادرات أخرى من الزراعة، غصبا على دول الأوروبية أن تدفع ثمن كل صادرات أفريقيا وآسيا وليس أن تسرقها وتجوع الشعوب الأفريقية لبناء دول الغرب. هيوا عباس شكرا جزيلا لك.
منذ الانقلاب الذي حصل في النيجر تتردد التساؤلات عن مصير القوات الغربية في البلاد وأهمها الأمريكية والفرنسية، خاصة مع الحديث عن تصاعد الرفض الشعبي وقادة الجيش لوجود تلك القوات والتوجه نحو تكوين تحالفات مع أطراف أخرى على رأسها روسيا. أول خطوة اتخذتها الأطراف الغربية بعد الانقلاب هي إيقاف التعاون الأمني، خطوة من المؤكد أنها ستتبع بأخرى حسب كثيرين في ظل استمرار سيطرة الجيش على السلطة، وتبدو الخيارات محدودة أمام تلك الأطراف، منها التدخل العسكري لإعادة الرئيس محمد بازوم إلى الحكم، وهو خيار ليس مستبعدا في ظل اتهام قادة جيش النيجر لفرنسا بتحضير سيناريو كهذا، وقد يكون ذلك بالتعاون مع دول إكواس التي لم تستبعد التدخل العسكري. الخيار الثاني هو التزام الحياد إزاء ما يحدث في انتظار اتضاح الصورة، ومن ثم التعامل مع الوضع الجديد وفق معطياته الداخلية والإقليمية وحتى الدولية. أما الخيار الثالث هو الانسحاب من النيجر، وهو خيار قد يكون مرتبطا أكثر بالقوات الفرنسية التي انسحبت سابقا من مالي وبوركينا فاسو في ظروف مماثلة بسبب الرفض الرسمي والشعبي لها. لكن قد يختلف حسب مراقبين الوضع بالنسبة للقوات الأمريكية وهي الأكبر في المنطقة، إذ تستحوذ واشنطن على قاعدة عسكرية ضخمة تضم نحو 1000 جندي بالإضافة إلى مقاتلات وطائرات مسيرة وأنظمة اتصالات متطورة جدا. سيناريو الانسحاب يبدو الأصعب بالنسبة للقوات الغربية، إذ أنه سيوجه ضربة قوية لجهود تلك الأطراف في مواجهة التنظيمات المتطرفة في المنطقة، فالنيجر أصبحت محور تلك الجهود بعد الانسحاب من مالي وبوركينا فاسو. لكن كثيرين يرون تلك المخاوف مبالغ فيها، إذ يمكن لدول المنطقة مواجهة التهديدات الإرهابية بمجهوداتها الداخلية، بالإضافة إلى الاستعانة بأطراف أخرى كروسيا التي تلقى قبولا لدى أطراف شعبية ورسمية في كثير من دول المنطقة.
حياكم الله مستمعينا ولم بحضراتكم من جديد، استمعنا إلى هذا التقرير. لا بأس أن نقرأ للأخت أمينة من الجزائر كتبت تقول أتمنى كل الخير للنيجر، فإن كان لفرنسا يد في خيرات النيجر فأحسن ما فعله الجيش النيجري هو الانقلاب. شريف مختار من مصر العربية كتب يقول لما تنهب فرنسا ثروات بلد أفريقي فإنها لا تترك له أي شيء، كأنها تقول له أنا أعيش وأنت تموت. شريف مختار من مصر شكرا لك. محمد من مصر كتب يقول أيضا كثر الدول حظا في العالم هي التي لا تملك ثروات طبيعية ولا موقع، لأنها في هذه الحالة لا أحد يقترب منها ولا يستعمرها ولا يتدخل في شؤونها، هي الحقيقة وإن كانت مرة. تحية من الأخ محمد من مصر، شكرا لك أخي محمد بارك الله بكم. حقيقة هي الحقيقة، لولا الثروات لما هاجم كل هؤلاء دولنا العربية والإسلامية حتى أفريقيا التي تنهب وتسرق منذ عشرات السنين، لولا هذه الثروات لما وصلها لا الناتو ولا الفرنسي ولا الأمريكي، لولا نفطنا في منطقتنا العربية والإسلامية لما كان هناك استعمار ولم تكن هناك حروب ولا شهداء ولا دماء ولا مآسي. حتى اللحظة لازلنا نعاني من هذه الثروات التي وضعها الله سبحانه وتعالى لنا وهي هبة من الله لهذه الشعوب، لكنها باتت نقمة بسبب الأطماع الغربية. أخ صبحي عبد الحميد من الأردن نستمع إليه في هذه اللحظات.
تحية لكم جميعا. إن فرنسا ستتدخل حتما في النيجر لأن لها قواعد هناك وبالتعاون مع القواعد الأمريكية، ولأن موسكو ليس عندها القواعد الكافية لمواجهة الغرب في داخل ميامي. وأشكر لك أستاذ أحمد.
شكر جزيل لك صبح عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا، مع شكر الأخ العزيز والفاضل أبو علي لما أرسله إلينا. بقي أن نقول أن هذه الأطماع ستنتهي وتتكسر إذا ما كانت هناك وحدة وتوحد بين الدول الأفريقية والشعوب خلف قياداتها الشابة التي انقلبت على تلك الأطماع وعلى الاستعمار القديم الحديث. القارة السمراء بين طموح الاستقلالية ومصالح الغرب كان محور النقاش. حتى الملتقى بإذن الله. السلام عليكم.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر ظلالا، ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
في السر وفي الجهر، في سبحات الفكر، في صفقات الصدر يتحدر شلالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
هو للقلب حياد، هو للروح صلاد، هو للمرء نجاد إن يلقى الأهوال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى. في المر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
في الفرحة والحزن، في الخوف أو الأمن، يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا، ذكر الله تعالى.
يجعل هذا الكون أكبر أبهى حسنى، يعطي الدنيا المعنى، يزرعها آمالا.
ملأ القلب جمالا، ملأ الروح جلالا، ملأ العمر غلالا،
ذكر الله تعالى.
قوافل حسينية. أسماؤنا الصحراء واسمك أخضر، أرني جراحك كل جرح بيدر. يا حنطة الفقراء، يا نبع الرضا، يا صوتنا والصمت ذئب أحمر. يا ذبح هاجر يا انتحابة مريم، يا دمع فاطمة الذي يتحدر. إين أبا الشهداء وابن شهيدهم وأخ الشهيد كأن يومك أعصر. جسد من الذكر الحكيم أديمه، درع على الدين القويم ومغفر. عار وتكسوه الدماء مهابة، لا غمد يحوي السيف ساعة يشهر. ومحمد يرخي عليه رداءه ويقول يا ولدا فست وأخسر. يا أظمأ الأنهار قبلك لم تكن تروي ظما الدنيا وتظمأ أنهر. لولا قضاء الله أن تظمى له لسعى إليك من الجنان الكوثر. يا دامي الأوصال لا قبر له، أفديك إن الشمس ليست تقبر. طلاب موتك يا ابن بنت محمد خرجوا من الصحراء ثم تصحروا. لولا قضاء الله لارتد الردى عن حر وجهك باكيا يستغفر. ولكان أول من يرد رؤوسهم للشام يعسوب حقائق حيدر. هو من علمت ويعلمون بلاءه، وهو الفتى النبوي لا يتغير. تمشي الملاحم تحت مضرب سيفه، ووراء ضربته يلوح محشر. لو حارب الدنيا بكل جيوشها تتقهقر الدنيا ولا يتقهقر. هذا ولائي يا ابن بنت محمد، أنت الشهادة والشهيد الأكبر. للشاعر المصري المعاصر أحمد بخيت.
فأنا ابني الشهاد للبحر بالبيع. ضيف أنا ابني بتولي الزهرة يا شيعي على مصاب جرالي بالله واسوني واسوني الدين يعكم وإلا طوم والنوح على الذبح يتأمن القوف مذبوح على اللي ثلاثة أيام ظل مطروح ضامي ومن لذيذ الماء يحرموني فواسوني بدم يحكم وإلا طوم والنوح على الذبح على اللي ثلاثة أيام ظل مطروح ضامي ومن لي ذئذ الماء يحرمه على السلي بوني وعاري حد تربى وقطع ركبتي وراسي ارتفع وبالمثلث تقطع كبدي العطشان يا شيخ شراب الماء يذكروا أنا اللي جبهت بحجر صابوه أنا شبيت من دم خضبوه أنا البن خيول أطفال أسحقوه وأنا بلا ذنب يا شيخ المول
عذرا إليك سيدي يا فرج الله
أنا شفت الشمر قاعد على صدري أنا شفت الشمر قاعد على صدري لزم شبي تبكي وغيدي حزن حري رفع سني برجلا حين السلام يتأمري أنا دوا حسينا يلتي حبوني أنا دوا حسينا أنا شفت الشمر قاعد على صدري لزم شبيت بجفة وغداي حزن أحري رفع سني برجلا حين السلام تمري أنا دوا حسينا يلتي حب شيعتي مهما شربتم عذب ما فاذكروه وانا شيعتي مهما شربتم عذب ما فاذكروه فانا السبط الذي من غير
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، له الحمد وبه نستعين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ إبراهيم النصيراوي، عنوان المحاضرة الأسر النموذجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا الأكرم أبي القاسم محمد، صلى الله عليك يا سيدي وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا الشهداء ويا رمز الفداء خاب من تمسك بكم ومن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله.
الإسلام أرسى مفهوم الأسرة، وهذا الكيان المهم أولته الشريعة الإسلامية اهتماما كبيرا، والإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له التصاق شديد بالأسرة ولا يمكن أن يستغني عنها أبدا. يعني الإنسان لما يأتي إلى الدنيا إلى أن يخرج منها يحتاج إلى سند، وخير سند له الأسرة، ولذلك أول ما يستقبله حضن الأبوين، ينشأ ويترعرع الإنسان في حضن أبويه، ثم يعيش هذه الحياة إلى أن يكون له أسرة، فتكون الزوجة إلى جنبه، يصير عنده أولاد، وهكذا يبقى معهم إلى آخر الحياة. فإذا الإنسان لا يمكن أن يستغني عن الأسرة، طفلا كان أو صبيا أو شابا أو كهلا أو شيخا. هذا النظام الأسروي المهم اللي أولته الشريعة الإسلامية اهتمام كبير، وجاءتنا التعاليم الكثيرة، وكل ما كانت الأسرة منسجمة كل ما كان الإنسان يشعر بالارتياح، يزداد عطائه. كل ما كانت الأسرة مضطربة فيما بينها، مفككة فيما بينها، أيضا إلها مردود سلبي، يأثر هذا على تفكير الإنسان، يأثر على الحالة النفسية للزوج للزوجة للأولاد. ولذلك المطلوب منا جميعا أن نعيش حياة أسرية صافية خالية من المشاكل حتى نحقق السعادة. الأسرة النموذجية التي نأخذ منها الدروس والعبر أسرة محمد وآل محمد. ولذلك مثلا عندنا حديث الكساء ورد التأكيد على قراءته. حديث الكساء إلى فوائد عديدة، فائدة روحية، فائدة تربوية، فائدة اجتماعية. هذا الحديث ورد فيه: ما قرأ في مجلس وفيه مهموم إلا فرج الله همه، أو فيه مغموم إلا وكشف الله غمه. من فوائد قراءة حديث الكساء حتى تعرف التخطيط الإلهي للإنسان، تارة عبر قرآن، تارة عبر روايات، تارة عبر وصايا، حديث الكساء لما تقرأ تستفيد درس تربوي للأسرة. الأسرة النموذجية كيف تتعامل فيما بينها؟ النبي صلى الله عليه وآله عنده أسرة، أمير المؤمنين عنده أسرة، كيفية التعامل فيما بيناتهم. لاحظ مثلا يدخل رسول الله صلى الله عليه وآله على فاطمة الزهراء سلام الله عليها، يدخل يسلم عليه: السلام عليك يا بنتا. شو تجاوب فاطمة الزهراء؟ شوف التعامل بين الأب والبنت، تقول له: وعليك السلام يا أبه يا رسول الله، بكامل وغاية الاحترام. يقول لها: بني إني أحس ببدني ضعفا. قالت: أبا أعيذك بالله من الضعف، تدعو له. قال لها: دثريني أو غطيني بالكساء اليماني. فجاءت بالكساء اليماني وغطت به رسول الله صلى الله عليه وآله. أقبل ولدها الإمام الحسن وكان يعني صغير السن. لاحظ التعامل بين الأم والولد. دخل الإمام الحسن بكل أدب، شوف التعامل، وقال: السلام عليك يا أماه. يدخل يسلم، جاوب فاطمة الزهراء بترحاب: وعليك السلام يا ولدي وقرت عيني وثمرت فؤادي. الأم إذا تقابل ولدها بهذه الكلمات الرقيقة تنطي معنوية وتخليه يشعر بالإعزاز ويشعر بالارتياح النفسي. قال لها، لاحظ الأدب، قال لها: يا أماه إني أشم رائحة طيبة في بيتنا وكأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: نعم يا ولدي، إن جدك تحت الكساء. فذهب الإمام الحسن، ما دخل إلى الكساء إلى رسول الله من دون استئذان، لا. هذا الأدب وهاي الأخلاق وهاي المدرسة اللي نتعلم منها. وقف: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي بالدخول؟ النبي صلى الله عليه وآله شلون يقابل الإمام الحسن؟ وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي. ينطي صفة أيضا، يشعر بأن له امتيازا وأن له مكانة. أتأذن لي بالدخول؟ قال: نعم. دخل الإمام الحسن وكان مع النبي، وجاء الإمام الحسين كذلك: السلام عليك يا أماه. قالت: وعليك السلام يا ثمرة فؤادي ويا قرة عيني، أشم رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. قالت: إنه تحت الكساء ومعه أخوك الحسن. وجاء إلى الكساء واستأذن من النبي وقال له رسول الله: وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي. شوف الألقاب والصفات اللي ينطيها الرسول صلى الله عليه وآله إلى أولاده. استأذن، دخل، أقبل أمير المؤمنين عليه السلام. أنت شايف بعض الأزواج لما يدخلون يدفع الباب ويدخل أبدا لا سلام ولا كلام، يدخل إلى البيت بمجرد أن يدخل إلى البيت يسود الذعر في ذلك البيت لصلابة الأب، لشراسة الأب، لشدة الأب مع عياله بعض الآباء، فلا يتكلم أحد، يسود الخوف. بينما أمير المؤمنين عليه السلام يدخل يقول السلام عليك يا بضعة رسول الله، تقول للزهراء وعليك السلام يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن والحسين، أيضا يقول لها أشم رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله، قالت إنه تحت الكساء مع ولديك الإمام الحسن والحسين. أقبل أمير المؤمنين عليه السلام. شوف لما نقرأ حديث الكساء ناخذ دروس، ناخذ عبر. أقبل أمير المؤمنين، وقف، السلام عليك يا رسول الله. قال له رسول الله وعليك السلام يا أخي ويا وصي ويا وزيري، يستأذن ويدخل. وهكذا هذه الأسرة لما اجتمعت تحت الكساء، هذه الأسرة النموذجية العظيمة اجتمعت تحت الكساء، شوف الله يباهي بهم الملائكة. الله أوحى إلى الملائكة يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا مضيئة ولا قمرا منيرا ولا فلكا يسري ولا بحرا يجري إلا من أجل هؤلاء. الملائكة قالت ومن هم؟ من هؤلاء؟ قال هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ونزل جبرائيل بآية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هاي الأسرة النموذجية نتعلم منها. الولد إذا تودع أمه ويودع أبوه بهذا اللون من الخلق والكلمات الجميلة والكلمات الرقيقة تترك أثر، والعكس بالعكس. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، اللهم اكشف عنا السوء والبلاء، ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية والشفاء، اللهم اقضي حوائج المحتاجين وفرج عن المكروبين، اللهم احفظ إمام زماننا وعجل له الفرج. إخواني وأخواتي المستمعون، اللهم احفظهم فردا فردا، اللهم تقبل أعمالنا وأعمالهم. الإخوة الأعزاء المؤسسون لهذا المجلس المبارك، اللهم احفظهم وتقبل أعمالهم إلى أمواتهم مع أمواتكم، ومن مات على الإيمان، وأرواح العلماء والمراجع والشهداء، نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.
Yeah.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. صدق الله العلي العظيم.
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر.
Oh!
أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
فإلى متى يا قلب إنك جاهل فأحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فاحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول فإلى متى يا قلب إنك جاهل فاحذر من الدنيا ولا تك غافل فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول
زيارة أمير المؤمنين والزهراء عليهما السلام في يوم الأحد.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المونقة بالإمامة وعلى ضجيعيك آدم ونوح عليهما السلام السلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين السلام عليك وعلى الملائكة المحدقين بك والحافين بقبرك يا مولاي يا أمير المؤمنين هذا يوم الأحد وهو يومك وباسمك وأنا ضيفك فيه وجارك فأضفني يا مولاي وأجرني فإنك كريم تحب الضيافة ومأمور بالإجارة، فافعل ما رغبت إليك فيه ورجوته منك بمنزلتك وآل بيتك عند الله ومنزلته عندكم، وبحق ابن عمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ممتحنة امتحنك الذي خلقك فوجدك لما امتحنك صابرا، أنا لك مصدق صابر على ما أتى به أبوك ووصيه صلوات الله عليهما، وأنا أسألك إن كنت صدقتك إلا ألحقتني بتصديقي لهما لتسر نفسي، فاشهدي أني ظاهر بولايتك وولاية آل بيتك صلوات الله عليهم أجمعين.
يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله هر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي، يا رب وفقني إلى سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوة السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله صلواتي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، والصلاة والسلام على سيد الخلق والأنام خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوتنا المستمعين في كل مكان، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم وأنتم برفقتنا وحلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج نهج الحياة، حيث سنقدم لكم فيها بإذن الله شرحا ميسرا لسورة التوحيد المباركة، حيث تشتمل هذه السورة على أصفى العقائد التوحيدية، ومن هذا المنطلق سميت بالتوحيد والإخلاص. فتابعونا مشكورين. أيها الكرام، ورد في سبب نزول هذه السورة المباركة أنه قد طلب بعض أهل الكتاب والمشركين من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف الله لهم، فنزلت هذه السورة التي هي بمثابة الهوية الشخصية لله عز وجل، ونزهت الله سبحانه عن أن يكون له والد ولا والدة ولا ولد ولا زوج ولا شبيه ولا شريك. وجاء في فضل هذه السورة روايات عدة، منها أنها تعدل ثلث القرآن، فمن قرأها ثلاثا كأنما ختم القرآن كله، وهنالك الكثير من الفضائل الأخرى لهذه السورة المباركة. أما الآن إخوة الإيمان، ندعوكم للاستماع إلى الآية الأولى من سورة التوحيد المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد.
كلمة الله أو لفظ الجلالة أيها الكرام من الوله بمعنى التحير، أي أن المخلوقات عاجزة عن درك حقيقته، وهم والهون ومتحيرون في معرفة ذاته. وثمة اختلاف بين كلمتي واحد وأحد، إذ تستخدم كلمة واحد في الواحد الذي له ثان وثالث، وهذا بخلاف كلمة أحد التي تستعمل في الواحد الذي لا ثاني له. والتوحيد مستمعين الكرام هو الحد الفاصل بين الكفر والإيمان، ولا يمكن الدخول إلى حسن الإيمان من دون الإقرار بالتوحيد. وتشير هذه الآية المباركة إلى أن الله ليس أحدا بالذات فحسب، بل بالصفات كذلك، فهو ليس مثلنا، بحيث تكون صفاته منفصلة عن ذاته. أما الآن إخوتنا الأفاضل، نستمع معا خاشعين إلى تلاوة الآية الثانية من سورة التوحيد المباركة.
الله الصمد.
كلمة صمد أيها الأحبة بمعنى قصد، أي أن كل الخلائق تقصده في حاجاتها، وهو مقصود من الجميع. وقد روي عن الإمام الجواد عليه السلام عن معنى صمد هو سيد مصمود إليه، شبيه بآيتي وأن إلى ربك المنتهى. وجاء عن الإمام علي عليه السلام في تفسير الصمد هو الله الصمد الذي لا من شيء ولا في شيء ولا على شيء، مبدع الأشياء وخالقها ومنشئ الأشياء بقدرته، يتلاشى ما خلق للفناء بمشيته، ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه. وبالتالي الله وحده من يستحق أن يقصد. نستمع الآن وإياكم أحبة الخير إلى تلاوة الآية الثالثة من سورة التوحيد.